إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لمنهاج النبوة خصائص، من خصائص منهاج النبوة الثبات على الحق وعدم التلون. فمن مميزات منهاج النبوة منهج السلف ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم. وأما أهل الأهواء فإن الواحد منهم يصبح على ملة ويظهر على ملة ويمسي على ملة، وما يزال يتقلب مع الآراء والأهواء لا يثبت على شيء، لأنه لا شيء ثابت عنده. وأما أهل السنة فعندهم الكتاب والسنة، وهما الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية من سورة إبراهيم، يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي ووافقهما الألباني كما في أحكام الجنائز، والحديث من رواية البراء رضي الله عنه. فيثبت الله تبارك وتعالى المؤمن في القبر عند سؤال الملكين، ويوفقه للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني، ومحمد نبيي صلى الله عليه وسلم. فهذا التثبيت كما ذكر هذا العلامة في تفسيره يكون في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات، ويكون التثبيت بالهداية إلى اليقين عند ورود الشبهة، ويكون أيضا في الحياة الدنيا عند عروض الشهوات، وذلك بأن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها. فهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فعند الموت بأن يوفقه للثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، ويثبته في القبر عند سؤال الملكين فيوفقه للجواب الصحيح إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويهديه لأن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على الحق الذي هداه إليه وأنعم به عليه، فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت في هذه الآية. وأمر الله المؤمنين بما أمر به نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فمن مميزات منهاج النبوة ومن علامات أهله أنهم ثابتون على الحق، لا يتقلبون كما هي عادة أهل الأهواء، بل عرفوا الحق واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه، ولا يتركونه بحال أبدا ولا طرفة عين، لأن الله تعالى أقامهم على الجادة ومسكهم حبله المتين،
فهم على أثر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. فأهل السنة من أتباع منهاج النبوة إذا هدوا إلى الحق فإنهم يثبتون عليه ولا يتركونه أبدا، ولا يتلونون في دين الله تبارك وتعالى، ولكنهم ثابتون على الحق يجتنبون الضلالة وأهلها. فلا يعرفون كما هو حال أهل الضلال، فلا يعرفون ما كانوا له منكرين، ولا ينكرون ما كانوا له يعرفون، ولا يتلونون في الدين. فدين الله تبارك وتعالى واحد. وهذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه أخرجه اللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. الثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. الثبات عند أهل السنة لأنهم عرفوا الحق والتزموا هذا الحق وثبتهم الله تبارك وتعالى عليه، اهتدوا فزادهم الله تبارك وتعالى هدى وآتاهم تقواهم، وجاهدوا في الله تبارك وتعالى فهداهم الله رب العالمين سبل الهدى والرشاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنما عند عوام المسلمين علمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. هذا واضح، وهو من أعظم صفات أهل السنة والجماعة أنهم ثابتون على الحق الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه، لا يشكون فيه ولا يتحلحلون عنه، فضلا عن أن يفارقوه إلى غيره من الأهواء. فقوله رحمه الله بعدما ذكر ما عند عوام المسلمين وعلمائهم من أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه، ذكر أن هذا الذي هم عليه لا ينازع فيه صاحب عقل، ولا ينازع فيه منصف يصدر عن دين. فإذا أردت أن تكون على منهاج النبوة فاعرف الحق والتزم، وإياك والتلون، فإن التلون ليس من شيمة أهل الحق، إنما هو من شيمة أهل الأهواء، يصبحون على ملة ويظهرون على ملة ويمسون على ملة، والواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله الثبات والعافية. فمن أظهر علامات أهل السنة والجماعة ومن أعظم خصائص منهاج النبوة الثبات على الحق وعدم التلون. وأيضا من خصائص منهاج النبوة اتفاق أهله على عقيدة واحدة. فمن مميزات منهاج النبوة اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. فما كان عندهم هو ما كان عند أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يختلف. فمن كان على منهاج النبوة في هذا العصر فهو موافق لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة بلا خلاف. والقذة ريشة السهم تكون موازية لنظيرتها، فهم موافقون لما كان عليه الأصحاب رضي الله عنهم، حذو القذة بالقذة بلا خلاف. ومن كان على منهاج النبوة فهو مطابق باعتقاده وعمله لما كان عليه من تبع الأصحاب بإحسان إلى يوم الناس هذا، لأنه منهج واحد لا يتغير، لأنه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنى يلحقه التغيير. الصحابة أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وبين الدخيل والأصيل، وهم الذين ينفون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به صلى الله عليه وسلم، ينفون عنه كل ما ألصقه به المنحرفون الزائغون الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالصحابة أشد الناس حبا للسنة، وأحرصهم على اتباعها، وأكثرهم موالاة لأهلها. ويكفي أن من كان على منهاج النبوة وما كان عليه الصحابة أنهم يلقبون بأنهم أهل الحديث، فهم أهل السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليها، فهم أهل السنة والجماعة. فإذا كنت على منهاج النبوة فأنت من أهل الحديث، وأنت من أهل الأثر، وأنت من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. فأفضل الخلق بعد الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أقوم الناس به، وهم أكثر الناس تمسكا به، فهؤلاء أفضل الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، فأعلم الناس به وبحاله ومقاله وبسنته ودينه هم أفضل الخلق. هذا لا يباري فيه عاقل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا من مميزات منهاج النبوة اتفاق أهله على عقيدة واحدة لا تختلف، وهي ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مميزات منهاج النبوة اعتقاد أهله أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، اعتقاد أهله أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وكلام السلف كان قليلا كثير البركة، وكلام من أتى بعدهم كثير قليل البركة. فأعتقد من كان على منهاج النبوة ومن كان آخذا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على فرية المتكلمين الذين زعموا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم، فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. قال الشيخ الصالح محمد ابن صالح رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية في معرض بيان فساد دعوى المؤولة ونفات الصفات الإلهية أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قال: نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم كانوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. فهذا أولا. وأما ثانيا فبأن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة يكون خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. فإنه إذا قال قائل إن الحق في باب الأسماء والصفات إنما هو فيما قاله الخلف لا فيما قاله السلف فهذا باطل، وهو من أبطل الباطل، أنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرة، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرة، لأنه لم يأتي في كلام الله تبارك وتعالى ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم شيء قط يصرف النصوص عن ظواهرها ويدعو إلى التأويل فضلا عن التعطيل، فيكون وجود الكتاب والسنة على قول من صوب طريقة الخلف وزعم أنها هي الحق، يكون قوله على هذا قاضيا بأن وجود الكتاب والسنة ضرر محض في أصل الدين، ويكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة قيرا لهم وأقوم، هذا ظاهر البطلان كما ترى. وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، والثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معانية تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب مما ينبغي أن يتوفر حتى تقع السلامة، فلا بد من العلم ولا بد من الحكمة. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الوجه الثاني أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، وأما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الثالث أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلام الرازي. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ فإذا من مميزات منهاج النبوة اعتقاد أهله أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. ما الذي تحصل عليه إذا ما حصلنا هذه الخصيصة من خصائص منهاج النبوة؟ ألا نقع فيما وقع فيه القوم من تأويل الصفات، من التحريف والتعطيل، وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نضل في باب الأسماء والصفات، وأن نكون على الجادة التي كان عليها رسول الله والتي كان عليها أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. أما إذا استقرت هذه القاعدة الفاسدة الخاطئة في ذهن أحد من أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فإنه حينئذ يتبع الخلف من أهل الكلام في تأويلهم للصفات، ويعطل الله تبارك وتعالى عن كمالاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مميزات منهاج النبوة ومن مميزات منهج السلف حرص من كان عليه، حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، حرص من أخذ بمنهاج النبوة ومنهج السلف على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، وحرصه على تعليم الناس ونصحهم، وحرصه على الرد على المخالفين والمبتدعين. وأيضا من مميزات منهاج النبوة ومن مميزات وخصائص من كان على منهاج النبوة أنهم وسط بين الفرق، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الآخذين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم وسط بين الفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حقهم: أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الملل، فهم توسطوا بين الذين تطرفوا وفرطوا والذين تطرفوا وأفرطوا، وأهل السنة في جميع أبواب العقيدة والعمل وسط، كما جاء بذلك رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل في كلام شيخ الإسلام في بيان وسطية أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالح، تأمل في وصفهم، قال رحمه الله: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. فهم وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. فهذه بعض خصائص منهاج النبوة وبعض مميزات من كان على منهاج النبوة آخذا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما أهل البدع فلهم شأن آخر، وأما مصدر التلقي عندهم فإنهم لا يسلكون في التلقي، سواء تعلق ذلك بالعقيدة أو بالعمل، ما يسلكه أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة. لأن من أعظم مميزات منهاج النبوة ما يتعلق بأهل البدع والأهواء، فمنهج السلف في العقيدة له مميزاته التي مر ذكر بعضها. ومن أهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. هذا أصل لا يتحلحل عند أهل السنة، لا يحيدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه، لهم إنما يتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ولا يفرقون في الثابت من السنة كما مر ذلك بأدلته بين ما كان متواترا وما كان من أحاديث الآحاد، فلا يفرقون في الاعتقاد بين المتواتر والآحاد، ولكن لا يحيدون عن هذا الأصل ولا يخرجون عنه ولا قيد أنملة ولا أقل منه، يتلقون العقيدة من الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله، ويقيدون ذلك بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا مصدر التلقي عند أهل السنة عند أصحاب منهاج النبوة. وأما أهل الأهواء والبدع فإن مصدر التلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم، ويعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهنة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابه ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسد. هذه هي أهم ما يتميز به أهل البدع فيما يتعلق بالتلقي، وهذه من مميزات أهل البدع والأهواء، وهي بضد مميزات أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الحق الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فبمبعدة عن هذا كله لا يؤولون تأويلا فاسدا، وهذا أصل من أصوله. وهذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. أهل البدع والأهواء يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون ما أنزل الله من الوحي المعصوم. وطريقة أهل البدع في ذلك رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم، والعبث بالأصول الشرعية تحريفا وتأويلا، وابتداء أصول جديدة للاستدلال والتلقي. فإما أن يردوا النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم، وإما أن يعبثوا بالنصوص الثابتة إن لم يستطيعوا ردها فيحرفونها ويؤولون، وإما أن يبتدعوا أصولا جديدة للاستدلال والتلقي. فهذه طرقهم وهذا منهاجهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. تبدأ في أولها شبرا يعني البدع، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخا. وقد قسم رحمه الله المبتدعة الأقسام التالية: الأول أهل الوهم والتخييل، والثاني أهل التجهيل، والثالث أهل التحريف والتأويل. قسم المبتدع رحمه الله الأقسام التالية: الأول أهل الوهم والتخييل، الذين يرون أن الأنبياء خاطبوا الناس بما تخيلوه وتوهموا، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن هذا من مصلحة الجمهور كما يقولون، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. هل ترى فرقا بين قول شيخ الإسلام هذا وقد قاله قديما وقول من يقول إنه كذب لمصلحة الدعوة؟ يقول: وإن كان هذا كذبا فهو كذب كما يقولون، يعني المبتدع، لمصلحة الجمهور. فهؤلاء أهل الوهم والتخييل. القسم الثاني أهل التجهيل، الذين يرون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. الثالث من أقسام المبتدعة أهل التحريف والتأويل، الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيهم. هؤلاء أهل التحريف والتأويل. وهؤلاء أمرهم عجيب، ولعلك تذكر المناظرة التي كانت بين يدي الواثق عندما قيل لابن أبي دؤاد: من شيخ لم يكن قبل معروفا، وإن كان في إسنادها نظر ولكن الدلالة العقلية فيها قائمة يستعملها كل من دافع عن الحق، لأن الكلام فيها كان دائرا على الدلالة العقلية، فلا يضر ثبت الإسناد لها أم لم يثبت، فالدلالة العقلية فيها قائمة ولو مع ضعف الإسناد فيها. لأنه قال لابن أبي دؤاد، وهكذا يقال للمبتدع: هذا الذي تقولون من القول بخلق القرآن وتأويل الصفات هذا شيء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والأصحاب أم لم يعلموا؟ فإن قال كما قال ابن أبي دؤاد في القصة علموا، قال: واسعهم ما علمهم به ألا يذيعوه ويعلنوه أم لم يسعهم؟ فسكت. فقال: إن كان قد وسعهم السكوت مع علمهم به ولم يحملوا الأمة عليه فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول. ثم عاد عليه السؤال لأنه كان يحيد أو يسكت، قال: وأما إذا ما قلت، إذا سألتك علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموه، أما إذا ما قلت لم يعلموه فشيء لم يعلمه رسول الله وعلمته أنت وأصحابك فلا خير لنا فيه. فالأمر كما ترى يسير وقريب على من هداه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ويمر يعتقد الاعتقاد الصحيح ويدعو إليه ويدعو الأمة إلى هذا الاعتقاد الصحيح مع الثبات عليه، ويدعوها إلى العمل وإلى التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السلوك الحسن، فيعز الله تبارك وتعالى الأمة ويرفعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف أهل العبادات البدعية: وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره، وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا، كما حكى النصر بادي أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرة ويأخذ علم الورق. قال: وكنت أستر ألواحي منهم فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. وهذا واقع تراه، هو مشهود منظور، فأنت ترى كثيرا من الخرافيين القبريين يمتد بهم السهر إلى السحر الأعلى ويشارفون دخول وقت الفجر ثم يذهبون ليناموا. على أي شيء يجتمعون؟ على السماع، يسمعون السماع الصوفي وأشعار أهل الوجد والمحبة المطلقة مما يهيج المشاعر ويثير الغرائز النائمة. ولكن لو تلا عليهم تال آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وأراد أن يفسرها وأن يبين وجه الهدايات فيها أو أن يدلهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لاستثقلوا ذلك جدا ولم يطيقوا. قال الشيخ: فأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره، وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا، كما حكى النصر بادي أنهم كانوا يقولون: يدعوا أن يترك علم الخرق، الإلهام الصوفي الذي يدعونه والعلم اللدني الذي يدعون أنهم يحصلونه، يدعوا علم الخرق ويأخذ علم الورق. هم يقولون: أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، وأما نحن فنأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، أعلى إسناد. فما أكثر ما أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل، فهو يحدث عن جبريل عن رب العزة، وكلمه ربه تبارك وتعالى كفاح، ولكن يوحي إليه بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. أما هؤلاء فيتجاوزون هذا، يعلو إسنادهم حتى فوق إسناد الرسول، حدثني قلبي عن ربي، هكذا، الله المستعان. قال رحمه الله: فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى نبذ القرآن وراء ظهره واتبع ما تتلو الشياطين، فلا يعظم أمر القرآن ونهيه، ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته، ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته. وأهل الأهواء والبدع يعبثون بالنصوص الشرعية فيردون الثابت منها مما يخالف أهواءهم، وما لم يستطيعوا رده حرفوه وأولوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة، فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل وكثر، لأنهم يأخذون بظاهر قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما من حيث قطع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلتفتون إليه، فيقطعون يد السارق فيما قل وكثر، لا يلتفتون إلى النصاب وأن يكون ذلك في حرز إلى سائر الشروط، زعما منهم على ما قيل إنه لا حجة إلا القرآن، وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حجة بناء على ذلك الأصل الفاسد. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا، ولا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، أي واترك. وأهل الأهواء والبدع لا يعتنون بتنقيح السنة، وقد يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا. الروافض والجهمية يتعمدون الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعمدون الكذب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. منهم الذين لا يكذبون ولكن يروون الكذب وهم يعلمون أو هم به جاهلون، لأنهم لا يعظمون النصوص ولا يقدرونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولا تجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقل، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بالجملة فالمبتدعة يتبعون أهواءهم ويتلقون عن شياطينهم، ولا يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أهل البدع يستدلون بالنصوص للاعتضاض لا للاعتماد، ويتبعون الهوى ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويردون أحاديث الآحاد جملة في العقائد والأحكام كما فعل الخوارج وتبعهم المعتزلة، ومنهم من يرده في العقائد ويثبته في الأحكام، يعني حديث الآحاد. وأهل البدع يتبعون المتشابه ويعطلون المحكم عن دلالته، ويضربون النصوص بعضها ببعض، ويجادلون بغير حجة. وأهل البدع يقلدون شيوخهم ومتبوعيهم، ويقدمون أقوالهم على الوحي المعصوم، ويغالون في شيوخهم، وبعضهم يقول بالوحي والإلهام والكشف، وبعضهم يغالي في دور العقل إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة وقواعدهم المنحرفة. هذه علامات من علامات أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا منهاج النبوة وسلكوا مسالك شياطين الإنس والجن. وطريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع، لا خلاص إلا بسلوك هذه السبيل بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله رب العالمين. فأمر بأمرين: أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، وأن يخلصه صاحبه لله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. فهذا هو الإخلاص، وما مر قبله هو الاتباع. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة. فهما أصلان ليس لأحد أن يخرج عليهما ولا على أحدهما. لا بد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، ولا بد من تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا بد في كل عبادة من ذلك: أن يكون العمل خالصا لله، وأن يجرد المتابعة في العمل للمعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذان هما شرط قبول الأعمال عند الله عز وجل. فإياك وإعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه، وإياك والتأويل الفاسد، وإياك ومناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة. تمسك بغرز سلفك الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. هذا الذي قاله شيخ الإسلام، والذي قاله الحافظ ابن كثير، ورد مثله عن الفضيل بن عياض رحمه الله. ويتبين من هذا جميعه أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من شرطين رئيسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. وهذا ما يتعلق بالشرط الأول وهو الإخلاص. وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل لا يتوفر فيه أذان الشرطان فهو مردود على عامله، مضروب به وجه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس الدين بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه، فالدين كامل، العقيدة كاملة، الشريعة كاملة واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض. فعليك بالأثر، ودع عنك بنيات الطريق، ودع الأهواء جانبا، واحذر الزيغ والابتداع والضلال، والزم غرز أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. قد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع وتحذر من الإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما السنة فقد مر حديث العراض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وهذه رواية لمسلم. ورواية الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فترى من هذه النصوص وما قبلها أنه لا بد من توفر الشرطين، وهما الإخلاص والاتباع، حتى يكون العمل مقبولا عند الله. وتبين من ذلك أن طريق النجاة أن تكون مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سلامة ولا خلاص ولا نجاة إلا بتحقيق هذين الأمرين. والنصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة في الأمر بالاتباع والتحذير من الابتداع. وأما الإخلاص فهو أصل الأصول، فلا بد من إخلاص القلب لله تبارك وتعالى عقدا واعتقادا، ولا بد من إخلاص الجوارح لله تبارك وتعالى توجها وقصدا وأداء بما فرض الله تبارك وتعالى وأوجب، وبما سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإليه ندب. فلا بد من تحصيل هذين الأمرين: أن تكون لله مخلصا، لله وحده عابدا، وأن تجتهد في أن تكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافقا وعلى سنته سائرا. إذا فعل المسلمون ذلك فإنهم يجتمعون، يجمع الله تبارك وتعالى وجهاتهم وأبدانهم كما جمع قلوبهم على الحق المبين، لأنهم إذا اجتمعوا على التوحيد توحدوا. والتوحيد أولا كما هو معلوم لأنه بدأ به المرسلون، فإن الأنبياء جميعا إنما دعوا أقوامهم أول ما دعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا هو أصل الأصول، هو دعوة المرسلين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قومه أول ما دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك، فلم يبدأ بشيء قبل أوجب الواجبات. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أنكر المنكرات وهو الشرك، وجاء بالنفي والإثبات. فإذا أخذ المسلمون بذلك اجتمعوا واتحدت كلمتهم. وقد أمر الله تبارك وتعالى الأمة بالاجتماع، بالإئتلاف، باتحاد الكلمة، على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع، ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة، لأنها مبنية على أصل باطل، وهو أنهم يقولون: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا وقع اختلاف في الاعتقاد أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس عندهم، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أدى أصل فاسد. وهذه قاعدة التعاون والمعذرة، وهي قاعدة باطلة ولا ينبغي أن يعول عليها في شيء، بل ينبغي أن تحارب، وأن يبين للمسلمين أن الخلاف الذي يكون في العقيدة أو يكون مصادما للنصوص لا ينبغي بحال من الأحوال أن يعان عليه، بل ينبغي أن يقال هذا منكر من القول وزور، وأن يحارب، وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع المسلمين على كلمة سواء، وأن يوحدهم جميعا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.